أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يصادف في مثل هذا اليوم بحسب رواية معروفة أو قول معروف ذكرى استشهاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي بن موسى الرضا عليه صلوات الله. لهذه المناسبة نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام، وإليكم أيها الإخوة جميعا بأحر التعازي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا في هذه الذكرى ما يستخدمنا به في طاعة ربنا ونصرة ديننا ورفعة شأنه إن شاء الله، وأن يعجل في فرج حفيده الذي يقيم الملة والشريعة ويعيدهما إلى نصابهما الصحيح إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى إشكال أثرناه في نهاية البحث، خلاصته أنه إذا كان الأمر كما تقولون وأن ظاهر الدليل دليل التعبد الاستصحابي لا يقتضي أكثر من التعبد بلحاظ ما أسميناه بالمدلول المطابق، أي التعبد بمعنى تنزيل الشك منزلة اليقين أو المشكوك منزلة المتيقن في خصوص آثاره هو، الآثار التي لها ارتباط بالشرع بما هو شرع. فإن ذلك كما يودي باللوازم الشرعية المترتبة بواسطة لازم غير شرعي عادي أو عقلي، كذلك يودي باللوازم المترتبة بواسطة أو أكثر فيما لو كانت جميعها شرعية أيضا. إذ ما دام ظاهر الدليل هو التعبد بخصوص المشكوك فهذا الظاهر لا يفرق أمره بين اللوازم الشرعية من السنخ الأول واللوازم الشرعية من السنخ الثاني. أيا تكن الواسطة فإنها خارجة حينئذ عما حصل التعبد به، وبعبارة أوضح ما دام أنكم لم تستفيدوا من دليل الاستصحاب عموم التعبد أو عموم التنزيل، فالثابت هو الخصوص، وهذا المعنى لا يفرق أمره بين الحقلين والسنخين. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه ببساطة، وإن تحول إلى مشكلة
عند بعض المحققين فحاولوا أن يتشبثوا بأذيال بعض القواعد لتخريجه، وحسنا فعل المحقق الخراساني رضوان الله عليه في الكفاية، إذ لا يظهر منه التعرض لهذا الإشكال أصلا، وكأنه واضع للدفاع، وإن كان بحسب تعبير الشهيد الصغير قد تحول إلى عويص. الإنصاف أن الإشكال أساسا لا يتوجه، توضيح ذلك أنه فيما يرتبط باللوازم الشرعية المترتبة بواسطة أو أكثر غير شرعية، فضلا عن الملزومات أو الملازمات، يعني المعلولين لعلة ثالثة مثلا، هناك حيث إن اللازم لازم غير شرعي الواسطة، ما دام لم نستظهر من الدليل تعبد بلحاظ أمر أجنبي عن المتعبد به شرعا، هو بنفسه أجنبي باعتبار أنه لازم عادي أو لازم عقلي ليس أمرا شرعيا أصلا، فالتعبد بالملزوم أو الملازم لا يقتضي بطبيعته التعبد به، فما لم نستظهر من الدليل التعبد بإثباته في خصوص حالة ترتب أثر شرعي عليه بواسطة لازم آخر، فإن التعبد بنفسه بأي تفسير فسرنا الاستصحاب على أي مبنى بنينا وقاعدة تعبدية، التعبد لا يقتضي التعبد به، يعني حتى لو كنا قائلين بمقالة المحقق الخراساني أي جعل الحكم المماثل، من الوضوح بمكان أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم الذي كان ثابتا يقينا في الزمن السابق بلحاظ ظاهره بلحاظ آثاره التشريعية لا بلحاظ ما لم يكن منها تشريعيا، ولو كان يؤول في النهاية إلى أمر تشريعي خارج عنه في نفسه لازم من لوازمه، وإن كنا لا نمانع ثبوتا من هذا الأمر، بل أكثر من هذا يمكن للشارع أن يتعبدني مباشرة بأثر الواسطة العقلية، ما المانع ما دام تدخل في أغراضه التشريعية وتقتضيها حكمته، فلا مانع من ذلك. لكن ما دامت الملازمة الطبيعية إن صح التعبير بين التعبد بتنزيل المستصحب أي المشكوك منزلة المتيقن فضلا عن بقية المباني، أقول لا يقتضي ذلك إذا الحصة الثابتة من المشكوك هنا ليست حصة متيقنة وجدانا، فكما يتصور عموم التنزيل فيها يتصور خصوص التنزيل، فما لم نحرز أن ظاهر الدليل عموم التنزيل لا يوجد إنتاج طبيعي من دون واسطة أو مؤونة للتعبد بالواسطة العقلية، لأنها خارجة عن الأغراض التشريعية للمولى في نفسها. والغرض التشريعي الذي يترتب على وجودها إنما يترتب إذا وجد، وهو بنفسه محمول لهذا الموضوع، لا يقتضي إيجاد الموضوع. شو بدي أقول؟ لا يتصورن أحد أن نفس وجود أثر تشريعي يقتضي التعبد بوجود الموضوع، فإن الأحكام لا تقتضي وجود موضوعاتها. أقصى ما في البين أنها تقتضي ترتب الحكم على تقدير وجود الموضوع في قوة قضية شرطية. إذا وجد وجد، يعني إذا وجد الموضوع وجد الحكم. وعلى هذا الأساس لا التعبد بطبعه يقتضي التعبد بالواسطة غير الشرعية، ولا توجد قرينة خاصة من إطلاق أو عموم أو قرينة، ولو أراد الشارع تقتضي ذلك، يعني ولو أراد الشارع أن يتعبدني بالحكم لكان الطريق إلى ذلك تعبده لي بالموضوع، لأن الحكم لا يقتضي إيجاد موضوعه، فهو من هذه الجهة يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهذه المؤونة الزائدة وإن لم يكن فيها محذور ثبوته كما أصرينا ونصر، لكنها تحتاج إلى ما يدل عليها إثباتا، والمفروض أن شيئا من هذا القبيل غير موجود في دليل الاستصحاب كما هو واضح. إذا اطلع على هذا المبنى اطلع على بقية المباني بشكل أوضح يا أخوان. حتى ما سمي بمسلك جعل الطريقية على أنه خاون في حد نفسه بالطريقة التي يذهب إليها السيد الخوئي رضوان الله عليه، لأن الاستصحاب ذات قاعدة تعبدية بعد الاستدلال عليه بالنصوص، ولا يختص بموارد الأمرية كما هو متصافق عليه بين المحققين وهو منهم. فلا معنى للقول بأن المجعول هو الطريقية، سنخ الطريقية المجعولة في باب الأمارات كما لا يخفى، لأن التعبد ليس هو الذي يصير الشيء أمارة، بل الأمارة أمارة بطبعها يتبناها الشارع طارة ويرفضها أخرى، فلا بد من عنصر الكاشفية الذات فيها، وهذا كما يعمم يخصص، ولا إشكال ولا ريب أن الاستصحاب الثابت بالنصوص يعم الحالات التي لا أمارية فيها. ولذلك عندما فسر الشك الركن الثاني من أركان الاستصحاب فسر بما يقابل اليقين، يعني حتى لو كان هناك ظن بالارتفاع مع ذلك يجب الاستصحاب بحسب لسان دليله التعبد. فالأمر فيما يرتبط باللوازم غير الشرعية أو الشرعية المترتبة بواسطة لوازم غير شرعية واضح، أما وهو محل الكلام أو محل إشكال، أما اللوازم الشرعية وإن تعددت فإن نفس التعبد الاستصحابي بأي مبنى أخذنا ولا فرق هنا، نفس التعبد الاستصحابي يقتضي أن يكون زمان الشك محكوما بالحكم الذي كان موجودا في زمان اليقين.
جيد.
يعني الماء الذي كان طاهرا فشككت في تنجسه بالملاقات تستصحب طهارته، هذا استصحاب الحكم. ومعنى ذلك الحكم بالطهارة.
جيد.
إذا حكم بالطهارة فلا معنى للحكم بها إلا ترتيب آثارها ولوازمها عليها. يعني إذا لاقتها يدي التي كانت طاهرة وجدانا تبقى محكومة بالطهارة الآن بعد الملاقات. الشارع له آثار يرتبها على طهارة الماء، بعضها وجودي وبعضها عدمي. من جملة الآثار الوجودية الشرعية أنه إذا غسل بها أي بالماء به بالماء الطاهر ثوب النجس طبق الضوابط الشرعية للتطهير يطهر. يعني إذا قليل كذا وإذا كثير كذا ومع عصر وبدون عصر حسب الأجسام. هذه الآثار آثار للشارع بما هو شارع هو الذي يرتبها. فعندما يتعبد الشارع بالطهارة يدور الأمر بين أن يكون يتعبدني بطهارة لها أثر واحد هو القدم المتيقن، ولنفترضه جدلا عدم انفعال ما يلاقي هذا الماء المشكوك النجاسة، وإما أنه يرتب الطهارة بما هي طهر بما هو شارع. وهذا يقتضي بطبعه شو يقتضي؟ ترتيب كل أثر الطهر، لأنه هو يجر الطهارة المتيقنة إلى زمن الشك، مش هكذا؟ فيتعبدني بأن الماء الآن طاهر، هذا الطاهر إما ما له أثر أبدا فيكون التعبد لا روي. يا أخوان صحيح والله لا، ما له معنى يحكم بالطهارة إذا ما له أثر بحسبه كشارع. وإما له عموم الآثار للطهارة وهذا ما يقتضي طبع القضية. هنا الاقتضاء يقتضي، ما بده قرينة خاصة، ما بده مؤونة زائدة، هو عم يجر لك الطهارة، عم يقول لك ما كان طاهرا فهو الآن طاهر. مقتضى قوله طاهر أي تترتب عليه كل أثر الطهارة. هنا تنعكس القضية، إذا أراد أن يرتب أثرا خاصا من الآثار هو الذي يحتاج إلى إقامة قرينة، خصوصا وأنه لا يوجد قدر متيقن. هذا اللي فرضته جدلا قبل قليل، ما موجود. مين قال بأنه عدم الانفعال بالملاقات هو القدر المتيقن؟ شو هي أقل وأكثر؟ ما في أقل وأكثر هنا، الآثار متباينة، عدم الانفعال آثار، تطهير ما يغسل به أثار، أثار تشريعية هذه. طيب شو المطلوب يا إخوان لكي يترتب؟ أرجو الانتباه. شو المطلوب؟ الفكرة بسيطة بس بدي شوية توضيح. شو المطلوب لكي يترتب أثر شرعي؟ المطلوب وصول الحكم الشرعي قضية جعلية الكبرى وتحقق السر، مش هيك؟ طيب أنا واصلني حكم شرعي فيما يرتبط بالثوب اسمه إذا غسل ثوبك المتنجس بماء بالكيفية المخصوصة طهرا. بماء شو طهر؟ طيب هل غسل بهذا الماء؟ الجواب نعم، أنا غسلته الآن، هذا ثابت بالوجدان، ذاك بدليل إما وجدانا أو تعبدا، القضية الكبرى. طيب يبقى هذا الماء طاهر أو غير طاهر؟ باستصحاب الطهارة ثبتت طهارته، فعناصر ترتب الأثر وهو طهارة المغسول به كاملا، بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد، وأكثر من هذا لا يحتاج. هذا بالنسبة للواسطة الأولى. تعالوا إلى الواسطة الثانية. الثوب هذا وضع في إناء طاهر، نشك أنه انفعل بالنجاسة، مش هيك؟ وجدانا أنا أشك. بعد الوجدان مكانه يا أخوان، إذا شغل استصحاب ما نفى وجدانية الشك بنجاسة الماء، صحيح ولا لا؟ طيب لما غسل الثوب اكتملت معناصر قضية تشريعية، أنه إذا غسل بماء طاهر طهور موجود، غسل وجدانيا بالحس، ثالثا طهارة الماء ثابتة بالاستصحاب. أنا ما بثبت بالاستصحاب أكثر من مدلول المطابق. شو صار؟ صار هذا محكوم بالطهارة الثوب، مش هيك؟ ايش الواسطة الثانية؟ الثوب وضع في إناء، هالإناء ماء مطر، كانت السماء قبل قليل تمطر أمامي بالوجدان طاهر، ما عندي شيء. هذا الثوب طاهر باكتمال العناصر الثلاثة، لواحد منها مضمون الاستصحاب، محكوم بالطهارة. لما كان محكوما بالطهارة فهو بنفسه يقتضي في نظر المتعبد الشارع أنه لا ينجس ما يلقاه، وإن كنت تشك وجدانا بنجاسته، يعني بعبارة أوضح، حتى ينفع الماء الطشت بالمراقات ماء الوعاء لابد أن تثبت كبرى وصغرى أن فلان شيء نجاسة أو ينجس وأنه لاق. هنا لا إشكال ولا غير أنه لاق، أنا وضعته بيدي في داخل الطشت، لكن أنه ينجس ينافي الحكم بطهارته التي ثبتت بالاستصحاب. وهلما جره لو 100 أثر من هالقديش ننقل الكلام، هذا مثل سجل الخبر مع الواسطة بالسجل، ها؟ ننقل الكلام إليه، نفس الكلام هو الكلام. ما أريد قوله إن تعبد الشارع بالطهارة أو أي عنوان آخر من العناوين التعبدية اقتضاؤه للأثر وأثر الأثر الحكمي طبعا، ما فيش أثر تكوينية، مش بعد العلة والمعلول بالمعنى المصطلح الفلسفي، أي الإنشاء الحكمي. فلا إشكال ولا ريب في أنه ما دام أثبت الأثر الأول تنقح موضوع الأثر الثاني، ولما ثبت الأثر الثاني تنقح موضوع الأثر الثالث إنه وجد، وهكذا نفس الكلام هو الكلام. أي واسطة بتجيبوها ما دامت شرعية هكذا. والفرق الجوهري بين هذا وسابقه أنه في السابق كانت توجد واسطة عقلية، ولذلك إذا كانت بداية الوسائط نقلية شرعية اللوازم، واللازم الثالث عقلي، من الثالث فصاعدا بعد لا يثبت على القاعدة التي شرحناها، وهكذا يطرح أن تخريج اللوازم الشرعية لا يحتاج إلى مؤونة خاصة، بل هو مقتضى طبيعة التعبد الاستصحابي. وهذا الأمر يا إخوان كما ترون لا يفرق فيه بين القول بأن الشرع تعبدني بالجري العمل فقط كما هو صحيح، أصلا أكثر من هذا ما ثبت، أو تعبدني بتنزيل اليقين تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ متعلقه كما هو تعبير الشيخ الأنصاري، أو جعل الحكم المماثل أو العلمية سألني هم أحد عبر طريقية، إما بلحاظ الجري العملي أو الطريقية الأمارية التي ذهب إليه السيد الخوي أو أي مبنى آخر. هذا الحل الذي ذكرته يتناسب مع جميع المباني ويستخرج من نفس طبيعة التعبد الاستصحابي، هذا يكفي، يكفيه التعبد. لماذا يتعبدون الله الطهارة إذا لا يرتب أثار الطهارة؟ ما له معنى؟ وبعبارة أوضح ثبت الموضوع فثبت المحمول، لأن بقيت العناصر واصلة إما بالكبرى الشرعية وإما بالوجدان مثل قصة الغفل والملاقات. وعلى هذا الأساس لا توجد عويصة حتى تحتاج إلى حل، حقيقة لا توجد عويصة. ويمكننا أن نعبر بتعبير قريب المأخذ جاء إلى الذهن، وهو أن التعبد بشيء تعبد بلوازمه التي هي لوازم جعلية بنظر المتعبد نفسه. يعني مرة بتكون اللوازم لوازم خارجية تكوينية عادية ما له علاقة بالشارع بما هو شارع، مرة الشارع يقول هذا الشيء جعلته لازم لهذا الشيء لا ينفك عنه، أو جعلته ملازم لهذا الشيء لا ينفك عنه، هو تعبدا جعله بما هو شارع. ما دام الشارع جعله لازما فالتعبد بالملزوم بطبيعته تعبد باللازم الرئيسي، لأن طرف الملازمة إذا ثبت وهو يقول بأن لازم بنظري لازم أنا جعلته لازم، فهذا يعني بشكل طبيعي أنه يتعبد به. بالعكس إذا لا يريد ترتيبه وهو يقول بأني جعلته لازما يعني يريد أن يفك ملازمته، حينئذ يحتاج إلى التنبيه لا العكس. ولذلك تخريج الآثار الشرعية يا أخوان تخريجنا على القاعدة، فلا يحتاج إلى مولى ذلك أبدا مهما تكثرت الوسائط، ما دامت كلها شرعية تحقق الموضوع ننقل جزء الموضوع. ولعل هذا الذي ذكرته هو حقيقة مراد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وإن كان لا ينطبق تمام كلامه على ما ذكرته، بس ظاهر حقيقة مرادي هي هذه. ولعل هذا الذي ذكرته هو حقيقة مراد المحقق النائم، وإن كان الذي يظهر من كلامه بدوان غير ذلك، إذ تمسك لإثبات هذا المطلب بأن أثر الأثر أثر، ثم أفاد لأن الآثار إذا كانت من سلخ واحد تترتب جميعها، إذا كانت أكثر من سلخ لا تترتب جميعها. هيك عبر، التعبير مش مناسب للمطلق يا أخوان، لكن أنا أحتمل أن يكون مراده هذا الذي ذكرنا. نوضحه غدا إن شاء الله ونعلق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.